بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية، شرح الدرر البهية من تأليف العلامة محمد صديق حسن خان البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة. قال: ولا يجب من أذكارها، يقول الشوكاني: ولا يجب من أذكارها، قال صديق أي الصلاة، قال الشوكاني: إلا التكبير. نعم، أي ولا يجب من أذكارها أي الصلاة. ما احنا قلنا كذا، وما ليه ولا يجب من أذكارها أي الصلاة إلا التكبير، يعني جميع الأذكار الواردة في الصلاة من التسبيح والتكبير والدعاء، يقول لا يجب من أذكارها شيء إلا التكبير، لقول تعالى: وربك فكبر، ولقول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت للصلاة فكبر، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير. أقول، يقول صديق حسن: تعيين التكبير للدخول في الصلاة محكم صريح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل له صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. وبما تقدم من النصوص، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه من قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصل. هذا كلام واختيار الشيخ صديق تبعا للشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها شيء إلا التكبير. والصواب أنه يجب غير التكبير، يجب غير التكبير، وقد اعتمده على حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته لما كان في ذكر الأركان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكبيرة الإحرام، فيرق من أركان الصلاة التكبير، وما عداها فإنه من الواجبات. أيضا من الواجبات في الأذكار التسبيح: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، فإن ذلك واجب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لما نزلت الآية، قال: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، فدل هذا على وجوبه. كذلك أيضا قول: رب اغفر لي بين السجدتين، فهذا أيضا من الأذكار الواجبة. فالاقتصار على التكبير فقط لحديث المسيء في صلاته، الاستدلال بذلك على الوجوب غير صحيح، إنما الاستدلال بحديث المسيء في صلاته إنما يكون على ركنية تكبيرة الإحرام، أما الواجبات فلها أحاديثها الخاصة بها. قال في الحجة: فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه، وكل ذلك سنة. إيه السنة؟ التكبير ولا رفع اليدين؟ رفع اليدين إلى الأذنين وإلى المنكبين، هذا هو السنة. أما التكبير فهذا إيه؟ ركن في الإحرام وواجب في غير الإحرام. قال: أقول إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواترا لا ينكر من له أدنى إلمام بعلم الأدلة، اللي هي السنة رفع اليدين مع التكبيرات التي من قيام، يعني الإحرام عند الركوع، عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، عند القيام إلى الركعة الثالثة أيضا مع التكبير. يقول: قد تواترت هذه الأدلة من السنة، واختصت باجتماع العشرة المبشرين بالجنة على روايتها، ومعهم من الصحابة جماهير، ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في ذلك بين الصحابة بل اتفقوا عليه، يعني أن العشرة المبشرين قد رووا رفع اليدين حذو المنكبين.
هذا نزول
في هذه التكبيرات. والحاصل أنه قد نقل إلينا أو نقل إلينا هذه السنة الذين نقل إلينا أعداد ركعات الصلاة قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقل إلينا أعداد ركعات الصلاة فلا شك فيه. فالذين نقلوا لنا هذه السنة هم الذين نقلوا لنا عدد الركعات، فإذا طعنا في هذه الرواية طعنا في سائرها، فإذا لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها فليس في الدنيا مشروع. طبعا الشيخ صديق الشوكاني الصنعاني نجد النفس الايه يعني في المسائل الفقه المسائل العملية هذه نجد النفس العالي إذا أرجحوا شيئا فإنهم يستدلون عليه بإيه بغاية القوة. فيقول الشيخ صديق فإذا لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها فليس في الدنيا مشروع، يعني إذا لم يثبت رفع اليدين برواية العشر المبشرين بالجنة وجماهير الصحابة فليس في الدنيا شيء إيه مشروع من باب أولى، لأن كثيرا مما وقع الإطباق على مشروعيته وصار من قطعيات المرويات لم يبلغ إلى ما بلغ إليه نقل الرفع. وليس في المقام ما يصلح معارض هذه السنة لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا عن أصحابه من أقوالهم ولا من أفعالهم، وقد درج عليه خير القرون ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم. طب واحد يقول لماذا يعني المسألة سهلة يعني مش محتاجة أن الشيخ صديق يعني يحمل الإيه بالنفس العالي هذا، يعني مش مسألة قبور ولا مسألة مثلا ابتداع في كذا في عبادة ولا شيء، ما الذي حمله على هذا؟ التمسك كما هو ذكر مسائل كثيرة جدا، ذكر لا يجب أن أذكره إلا التكبير ولم يقل هذا الذي قاله هنا في رفع اليدين، يعني هو في التكبير الذي هو بقى ركن وواجب ما قال فيه هذا الكلام مثلما قاله فين في رفع اليدين. إيه ماشي أدلة ظاهرة يقول للأدلة الظاهرة، لكن ألا ترى شوف إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواترا لا ينكره من له أدنى إلمام بعلم الأدلة، ثم يقول فإذا لم يثبت هذا فليس في الدنيا شيء مشروع. المهم ها وجود مخالف، لاحظوا يا أخواني إن العالم قد ينشط في مسألة ولسانه يكون فيها لسانا يعني عاليا إذا حصل للمسألة واقع يقتضي هذا، وقد هذه لا تحصل لعالم قبله أو لا تحصل له نفسه في مسألة أخرى قد تكون أكبر منها قد تكون إيه أكبر منها، فواقع العالم قد يتحكم في سياقه وفي لغة خطابه إذا كان المسألة واقع في مسألة معينة، وهذا ليس يعيب العالم، فإن العالم ينبغي أن يتفاعل مع مسائل مجتمعه وواقعه إذا كان لها واقع. يعني أنت مثلا ترى الآن كلام أهل العلم أهل السنة في مسألة الأحزاب والبرلمانات وغير ذلك أتراه ألا ترى فيه النفس العالي والتركيز الدائم نظرا لأن واقع الأمة الآن لم يكن كواقع من قبل، تم طول عمرها فيها انتخابات، كنا نكتفي بأن الانتخابات دي حرام والبرلمانات حرام وتنتهي المسألة ها وطول عمرنا في انتخابات وبرلمانات، لكن أهل السنة يشتد كلامهم فيها ليه؟ لأنه دخل إلى الساحة من كان ينكر هذا من قبل، دخول هؤلاء إلى الساحة جعل المسألة من المتشابه في الواقع، فلا بد من البيان ولا بد من الشدة في البيان. مثلا مسألة خلق القرآن شوف كيف اشتد أحمد فيها رحمه الله تعالى مع أنه يعني من سبقه لم يشتد في هذه المسألة، لأن ليس هناك من الجهمية من قال مثل ما قال في عصر أحمد رحمه الله تعالى، فهناك مسائل مثلا قد طرف تصنيفات وتأليفات وترى أسلوب العالم فيها قد يشتد نظرا للواقع ولو كانت مسائل فروع. يعني مثلا هنفترض مثلا أن حصل مشكلة في بلقاس في النزول على الركبتين أو اليدين وحصل تبديع وتفسيق وإنكار، هي مسألة الآن نحن لا نتكلم فيها الآن، لكن لو صارت واقعا ها يبقى هنأتي بقى بالأدلة ونبحث المسألة وفي خطبة الجمعة نذكرها وفي دروسنا نذكرها ونقول لا ينبغي ونقول بما يقتضي الإيه بما يقتضي المقام والحال. ولهذا العالم قد ولهذا في تراجم العلماء دايما يقولوا دراسة بيئة العالم، دراسة البيئة، الحالة السياسية للمجتمع للواقع. ليه؟ لأن ذلك يتحول ينعكس على توجه العالم، تصنيفات العالم. شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، القضية البارزة عنده قضية ايه؟ الشيخ محمد فقيه، الشيخ محمد محدث، لكن القضية البارزة عنده قضية ايه؟ قضية التوحيد. ليه؟ لان هي قضية المجتمع عنده. شيخ الاسلام ابن تيمية لم يكتب في توحيد الالوهية، ولا ابن القيم مثلما كتب ابن عبد الوهاب وائمة الدعوة. هل لان ابن عبد الوهاب اعلم واحرص على هذا التوحيد من ابن تيمية؟ لا، ده ابن عبد الوهاب حسن من حسنات كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن شيخ الاسلام كان الشغل الشاغل له في عصره ما تعلق بالفرق التي تكلمت في الأسماء والصفات وكذا، فاشتد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة، الروافض وتمكن الروافض ودخول التطار وهكذا، فصار يصنف ورد على الشيعة في منهج السنة. إذن العالم قد ينشط في زمنه، وهذا كما قلت لكم من فضائل العالم. ولهذا البعض قد يقول علام الإكثار من هذا الكلام، والمسألة واضحة، واضحة بالنسبة لك، أما بالنسبة لعموم الناس فهي غير واضحة. والواجب على العالم أن يكون مع مخالفة الناس بنفس قوة مخالفتهم يكون اشتداده في الأمر المعروف والنهي عن الإيه؟ والنهي عن المنكر. نعم. وأما حديث البراء، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد، ثم لم يعد، فهو قد تضمن إثبات رفع عند الافتتاح ولفظ ثم لم يعد. قد اتفق الحفاظ على أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد، وقد رواه عنه بدونها جماعة من الآئمة منهم شعبة والثوري وخالد بن الطحان وزهير وغيرهم، ومع هذا فالحديث من أصله قد أطبق الآئمة على تضعيفه. وكما ثبت الرفع عند الافتتاح ثبت عند الركوع وعند الاعتدال منه بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح، وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحة كما سيأتي بيانه. نعم. قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والفاتحة في كل ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ صديق لقوله صلى الله عليه وسلم حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود ثم اقرأ بأمي القرآن، ثم اقرأ بأمي القرآن. يبقى هذا فسر المجمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك، وهو دليل الأحناف على أنه لا يلزم الفاتحة. الأحناف ما يرون لزوم الفاتحة. ليه؟ قالوا لأن النبي قال في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن نقول جاء عند أبي داود تفصيل ذلك ثم اقرأ بأم القرآن. وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة ثم اصنع ذلك في كل ركعة بعد قولي ثم اقرأ بأم القرآن، فكان ذلك بيانا لما تيسر. لما تيسر ايه يا اخواني؟ ها يعني ايه بيان لما تيسر؟ ها الروايه فقرأ ما تيسر. نعم. وورد ما يفيد وجوب الفاتحه في غير حديث المسيء كحديث لا صلاه الا بفتحه الكتاب، وهي صحيحه ويدل على وجوبها في كل ركعه ما وقع في حديث المسيء، فانه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة، فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة، بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للمسيء ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة، فكان ذلك قرين على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. قال في الحجة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الركنية كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفتحة الكساء، وقوله لا يجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، وما سمى الشارع الصلاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا في الصلاة. انتبه، هذه قاعدة هو قاعدة. وما سمى الشارع الصلاة به، يعني إذا أطلقت الصلاة على شيء منها وجزء من أجزائها كان هذا الجزء ركنا، كان هذا الجزء إيه؟ ركنا، فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا في الصلاة. يعني واركعوا مع الراكعين يبقى ركوع إيه؟ اركعوا واسجدوا يبقى السجود إيه؟ ركن. قال الشوكاني ولو كان مؤتما، قال الشيخ صديق فوجوب الفتحة في كل ركعة المؤتم لما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب ونحوه، ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفتحة في كل ركعة على كل مصلي، يعني لا فرق بين الإمام والمأموم. قال في الحجة وإن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع، فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكات، وإن خافت فله الخيرة، فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام، وهذا أولى الأقوال عندي، وبه يجمع بين أحاديث الباب، يعني يقرأ الفاتحة قراءة في سره ولا يشوش على الإمام. وفي تنوير العينين دلائل الجانبين فيه قوية، لكن يظهر بعد التأمل دلائل الجانبين يعني إيه؟ يعني إن النزاع في المأموم هل يقرأ أو لا يقرأ، لكن يظهر بعد التأمل في الدلائل أن القراءة أولى من تركها، فقد عولنا فيه على قول محمد كما نقل عنه صاحب الهداية وتركنا الكلام. وقال ابن القيم السن هي السنة ان الامام ما يسكتش، السنة انت اقرأ بقى في نفسك في نفسك وهي وقتها يسير، يعني هي يسير، حاول تقرأ على تماهل، لانه لم يرد فصل بين الفاتحة وبين القراءة، لم يرد فصل بين صحيح صحيح، يعني هذه السنة فعلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سكوت في نفسك في نفسك لازم صح صح تقرأ الفاتحة في نفسك في نفسك ووقتها يسير، يعني الأمر يسير الفاتحة، يعني في الفاتحة بعض أهل العلم رأى ذلك، بعض أهل العلم رأى ان لو قرأ الامام آية تقرأ وراءه ايه الآية، ده اذا كنت عاجز بالفعل عن قراءة الفاتحة، اذا قرأ اذا كنت عاجز لا بأس لا بأس تقرأ مع الامام، تقرأ مع الامام يقرأ الامام وانت تقرأ وراءه. ما هو فيها اقوال، هي فيها اقوال، فيها من يقول بان المأموم ما يقرأ، وفيها بأن يقول بأن المأموم يقرأ، والصواب أن المأموم يقرأ والإمام ما يسكت، ما يسكت سكتة طويلة، وإنما يقرأ الفاتحة ثم يقرأ إليه ثم يقرأ السورة، وأنت تقرأ ما تيسر ما معك، ما تيسر من يعني ما تقرأ الفاتحة على حسب ما تيسر لك، لكن لو عجزت أنك تقرأ الفاتحة وراء الإمام وتضبطها فلا بأس أن تقرأها وراء قراءة الإمام في الفاتحة، يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، وهكذا. نعم. بعد ما تسلم من الصلاة لا ليس بصحيح. قال لكن يظهر بعد التأمل في الدلائل أن القراءة أولى من تركها، فقد عولنا فيه على قول. طيب، قال ابن القيم وردت النصوص أو وردت النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضا. عندك وردت ولا ردت؟ ردت النصوص المحكمة، ها؟ ردت النصوص المحكمة الصريحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضا. ردت النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضا بالمتشابه من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، يعني قال بأن النصوص الأمرة بقراءة الفاتحة هذه نصوص محكمة ردت بالمتشابه في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وليس ذلك في الصلاة، وإنما يدل على قيام الليل. يعني قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إنما هذا في قراءة قيام الليل وليس في قراءة الفاتحة، وبقول الأعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة، يحتمل أن يكون هذا قبل الإخبار بأن الفاتحة ركن، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها، هذا احتمال أيضا آخر، أن يكون الأعرابي لا يحسن الفاتحة، ولهذا النبي أمره أن يقرأ بدلها ما تيسر معه من القرآن، وأن يكون لم يسئ في قراءتها فأمر أن يقرأ مع ما تيسر من القرآن، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه، فلا يترك الصريح، فلا يترك الصريح. وقال في إزالة الخفاء، يعني هذا الكلام طبعا بيستقيم في مسألة الاستغناء أصلا عن قراءة الفاتحة حتى لو كان إماما، يعني هو هنا يتكلم ابن القيم عن مسألة إيه؟ عن مسألة الفاتحة، وهل هي ركن أو ممكن أن يقرأ مكانها ما تيسر، هذا تحرير المقام. أما مسألة المأموم فهذا الكلام ليس يصح فيها، لأن الذي يعارض حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ظاهره أن يكون ذلك للإمام والمأموم، الذي يعارضه قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وليس فاقرأوا ما تيسر. فاقرأوا ما تيسر في النزاع بين هل الفاتحة تلزم ويلزم غيرها، ولا ممكن يقوم غير الفاتحة مقامها كما ورد في الحديث للأعراب فاقرأ ما تيسر ما معك، والآية فاقرأوا ما تيسر. ولهذا إيراد كلام ابن القيم هنا إنما يصح في هذه المسألة، ما يصح في مسألة المأموم هل يقرأ أو لا يقرأ. المأموم هل يقرأ أو لا يقرأ، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين معارض بفقرأوا ما تيسر من القرآن، ولهذا العلماء لهم في ذلك مسلكان. مسلك من يرى وجوب الفاتحة وركنية ذلك، فقال الآية على ما هي عليه فقرأوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا ما ورد به الدليل وهو فاتحة الكتاب، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ومن قال بأن الإمام المأموم ليس عليه قراءة قدم الآية على الحديث، يعني هناك من قدم الحديث على الآية وخص الآية بالحديث، وهناك من قدم الآية على الحديث وقال بعموم ذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا كان الإمام يقرأ فلا تقرأ للآية، ويحمل حديث عبادة على عدم قراءة الإمام، هذا إذا لم يقرأ إمام قراءة جهرية يشوش عليك. فالعلماء مسلكان، اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية تقديم الآية، تقديم الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا الذي عليه الجماهير أن المأموم لا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية للآية. وقد ورد في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى أن الآية نزلت في الصلاة، ولكن ذهب جمع من المحققين إلى أن حديث عبادة يقدم، ويقدم حديث عبادة بحديث آخر لولاه لكان قول الجمهور راجحا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أنه لا تعارض، فاتحة الكتاب لا تعارض إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، وما زاد على الفاتحة لا تقرأ، لأن الإمام يقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولهذا الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر بأن المأموم لا يقرأ وراء إمامه إلا بفاتحة الكتاب فقط، وما يقرأ سورة. ودعاء الاستفتاح هل يقول أو لا يقول؟ إن كان الإمام ساكتا فإنه يقول، فأما إذا شرع الإمام في القراءة فإنه لا يقول دعاء الاستفتاح. وعليه لو أنا جئت والإمام يقرأ، الإمام يقرأ في الصورة فأقرأ بفتح الكتاب فقط، ما أقول دعاء الاستفتاح ثم فتحة الكتاب، وإنما أكتفي فقط بفتحة الكتاب، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بإيه؟ إلا بفاتحة الكتاب. وقال في إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، روى البيهقي عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر، نعم اللي ايه فيه ضعف، حديث ضعيف لم يصح. ما الحديث ضعيف، لا من كلام من قرأت الإمام له قراءة هذا ضعيف. الثاني لو صح فمحمول على غير الفاتحة زي الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يعني إلا بفاتحة الكتاب. روى البيهقي عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب. أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قلت وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. قلت روى أهل الكوفة، يقول صدق حسن، روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئا، والجمع أن القبيح في الأصل أن ينازع الإمام في القرآن، وقراءة المأموم قد تفضي إلى ذلك، يعني القبيح إيه؟ المنازعة، أما من غير منازعة فلا. ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب، فتعارض مصلحة المفسدة، فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدش مفسدة فليفعل، ومن خاف المفسدة ترك، والله تعالى أعلى وأعلى. يعني لو كان قرأت وراء الإمام ستؤدي إلى التشويش على الإمام لا، أما إذا لم تكن فيقرأ. أقول يقول الشيخ صديق أقول الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام كما تشهد له أدلة السنة الصريحة من دون تعارض، والأمر بالإنصات في قوله أنصتوا عام يتناول فاتحة الكتاب وغيره، وكذلك حديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان فيه مقال لا ينطهد معه للاستدلال، وعلى فرض انتهاضه فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم ولا يقرأ بفتحة الكتاب ولا غيرها. وأما حديث خلطتم علي فلا يشك عارف أن خلط المتم على الإمام إنما يكون إذا قرأ المتم جهرا، وأما إذا قرأ سرا فلا خلط، وكذلك المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المتم. وأما حديث جابر في هذا الباب فهو من قوله ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي والموطأ وغيرهما، وقول الصحابة لا تقوم به حجة، فلم يبقى هنا ما يدل على منع قراءة المتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة وحديث إذا قرأ فأنصته، وهما عامان كما عرفت يتناولان فتحة الكتاب غيرهما، والعام معرض للتخصيص، والمخصص هنا موجود وهو حديث عبادة وهو حديث صحيح، وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول، فلا معذرة عن قراءة فتحة الكتاب حال قراءة الإمام، ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصلي في كل ركعة من ركعات صلاته. طبعا هو رجح هذا الذي يعني ذكرناه لكم، ولكن الحقيقة يعني هذا الترجيح يضعف من غير حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعدما بسط المسألة، طبعا هذا كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى واستدل بهذا الحديث، كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول ولولا هذا الحديث لكان قول شيخ الإسلام والجماهير في ذلك قويا. نعم. قال والتشهد الأخير واجب لورود الأمر به في الحديث الصحيح وألفاظه معروفة وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح. يبقى اشترط ايه دلوقتي؟ ها؟ أن تكون صحيح. أي تشهد لابد أن يكون صحيح. اثنين، الشرط الثاني أن تأخذ التشهد كله، واحذر التلفيق بين الصيغ. أنت لك أن تختار أي تشهد، لكن احذر أن تلفق بين الصيغ، بل خذ صيغة بتمامها. والشرط الثاني أن تكون صحيحة. وصحوها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض ألفاظه إذا قعد أحدكم فليقل. وحديث ابن مسعود الحقيقة هو المقدم عند أكثر الأئمة والعلماء. ذكر ألفاظ التشهد الوريد. قال في الحجة البليغة وجاء في التشهد صيغ أصحوها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه ثم تشهد ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وهي كأحرف القرآن كل كأحرف القرآن كلها كاف وشاف، كأحرف القرآن يعني زي القراءات يعني، وكلها قرآن، فالقراءات كلها قرآن. تقرأ في الصلاة بقراءة نافع، بقراءة حفص، بقراءة حمزة، كل قرآن وكله يجزئ. قلت اختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود، والشافعي تشهد ابن عباس، ومالك تشهد عمر، واختلافوا في المختار لا في الإجزاء، يعني كل يجزئ لكن اختلافهم فين؟ أيهم المختار. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد فقد ورد بألفاظ وكل ما صح منه أجزاء، ومن أصح ما ورد ما ثبت في الصحيح بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وزاد في الحجة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الماتن في حاشية الشفاء ومما ينبغي أن يعلم أن تشهد وألفاظه والفاظ وان التشهد والفاظ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجزئه اذا وردت من وجه معتبر. شوف يا اخواني القيد اذا وردت من وجه ايه معتبر، لان هذه عباده والعباده لا تثبت الا بدليل، وشرط الدليل ان يكون صحيحا. وتخصص بعضها دون بعض كما يفعل بعض الفقهاء قصور باع وتحكم محض، وتخصص بعضها دون بعض كما فعل بعض الفقهاء قصور باع وتحكم محض. وأما اختيار الأصح منه وإيثاره مع القول بإجزاء غيره فهو من اختيار الأفضل من المتفاضلات، وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والأدلة. يعني كوني أنا ألتزم بصيغة واحدة وأقول لا يجزئ غيرها هذا قصور باع، أما بالنظر إلى الصيغة كلها أفاضل نعم. فالتفاضل مبني على ماذا؟ على النظر، نظر العلماء، ومبني على المهارة بعلم الاستدلال. هذا أكمل لأنه تضمن كيت وكيت وكيت، وهذا أكمل لأنه تضمن كذا وكذا. نعم يعني الترجيح بين المتفاضلات نوع علم حتى اختار الأعلى، أما أخذ بعضها وترك بعض هذا قصور باع وتحكم محض. نعم وهذا صحيح إذا وردت صيغ وهيئات وصفات فعلما أخذ هذه الصفة وأترك الباقي، أما كوني أحرر الأفضل فهذا مقام إنما يعنى به من يعنى به العلماء. وقال في موضوع آخر التشهدات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب الحديث، فعلى من رام التمسك بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في دواوين الإسلام الموضوعة لجمع ما ورد من السنة ويختار أصحها ويستمر عليها، أو يعمل طارة بهذا وطارة بهذا. مثلا يتشهد في بعض الصلوات بتشهد ابن مسعود، وفي بعضها بتشهد ابن عباس، وفي بعضها بتشهد غيرهما، فالكل واسع والأرجح هو الأصح، لكن كونه الأصح لا ينافي إجزاء الصحيح. كونه أصح ما تلف مع كونه صحيح. والأفضل، وهذه قاعدة قاعدة خذوها، الأفضل في كل ما وردت به هيئات وصفات متعددة العمل بالجميع. ليه؟ واحد، لأنه عمل بالسنة كلها، ولا شك أن العمل بالسنة كلها أولى من العمل ببعضها. اثنين، أن هذا دليل حضور قلب الإنسان. مثلا ما يميز بين هذه الأشياء ولا اختار هذه وترك هذه إلا بحضور قلب، ولا تكون صلاته صلاة مألوفة، أو بيدخل الصلاة ويخرج ما يدري، هو برمج لسانه على تشهد معين أو دعاء استفتاح معين لا يعم فيه، لكن أهو بيقوله خلاص. نعم، قلت يعني صديق حسن، عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة، وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة في باب التشهد، وأن التشهد الأول ليس محلا لها. عامة أهل العلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في التشهد الأخير غير واجب، وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة في باب التشهد، وأن التشهد الأول ليس محلا لها. يعني الصلاة في التشهد الأخير سنة، وفي التشهد الأول ليس فيه صلاة. وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصلي لم تصح صلاته، وإلى استحبابها في التشهد الأول. والراجح وجوبها في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. نعم، إليه اللي هو أي شهرة؟ إليه؟ نعم دليل، نعم دليله 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 ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، قال: التحيات لله والصلاة والطيبات، إلى أن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، هذا هو التشهد. ناتي بقى الى الصلاه والصلاه والطيبات الخاص على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح من حديث كعب بن عجره انه قال: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاه؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فهنا من قال بعموم الصلاه قال: لا فرق، لا فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة، ولا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. الذين قالوا باختصار على التشهد الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في التشهد الأوسط أنه كان يخف في قيام، فلم يكن هناك سعة لأن يقرأ هذا لما كان يقوم سريعا. لكن من رأى أن التشهد يكون في الوسط وفي الأخير استدل بعموم الصلاة كما حديث كعب، واستدل بنص خاص ورد عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها وصفت صلاة النبي بالليل فقالت: ثم جلس الثامنة فتشهد ودعا، فذكرت تمام الصفة، ثم جلس في التاسعة فتشهد ودعا، فذكرت صفة التاسعة كصفة الثامنة، فدل هذا على أن فرق بين الأوسط وبين الأخير. وهذا دليل خاص ورد عند مسلم، هذا الدليل الخاص في حديث عائشة رضي الله عنها أنها جعلت صفة التشهد الأوسط كصفة التشهد الأخير. مع عموم حديث كعب بن عجرة قد عرفنا السلام فكيف الصلاة، فهذا أقرب في الاستدلال من قول من قال بأننا نقتصر على حديث ابن مسعود فقط في التشهد الأوسط، وإن كان جمهور أهل العلم. قال: وجوب التعوذ من أربع، وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماتي ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد اعتنى البعض بها حتى كان يعني يراها من واجبات الصلاة. وقد روي شدة ذلك عن طاووس رحمه الله تعالى فقد كان يشدد في هذا. وورد نحو ذلك من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما، فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد. ثم يتخير المصلي بعد ذلك من دعائه اعجبه كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحجة وورد في صيغ الدعاء في التشهد: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وورد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سررت وما اعلنت. كل هذا وارد، ولو الانسان يعني وسع عن ذلك فهذا من مواضع الدعاء، من مواضع الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. آخر شيء في هذه الصفة التسليم، والتسليم واجب لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة. يعني تحليل الصلاة؟ فلا تحليل لها إلا به، يعني إذا سلم حل له ما كان محرما عليه من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك، فأفاد ذلك وجوبه. وإن لم يذكر في حديث المسيء فدل هذا على أن حديث المسيء لم يستوعب جميع الأركان. وقال في الحجة: وجب ألا يكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو أحسن كلام الناس، أعني السلام، وأنه يوجب ذلك. انتهى. قال ابن القيم: إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها 15 نفسا من الصحابة أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. منهم عبد الله بن مسعود وسعد وجابر بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك الأشعري وعدي بن عمرة الضمري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة، والأحاديث بذلك ما بين الصحيح وحسن. فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها واردة في تسليمة واحدة انتهى. وبه طبعا قال الأحناف الاقتصار على تسليمة واحدة، وقد أطال في الجواب عنها إلى 5 أوراق فليرجع إليه. قلت: عامة أهل العلم على أنه سلم تسليمتين عن يمين وعن شمال، واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني وغيره. وفي الباب عن سالم بن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة ووثير بن أسقع ويعقوب إلى غير ذلك. يقول: فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول إن هذه وفي الباب عن سهل ابن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة ووثير بن أسقع ويعقوب بن حسين، وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي عند ابن ماجه أيضا وعند أبي داود أيضا في حديث وائل ابن حج. فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول أن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر كذا في التلخيص. وقال مالك: يعني إذا زيادة إيه وبركاته ثابتة. وقال مالك: يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة، السلام عليكم لا يزيد على ذلك، ويستحب المؤمن يسلم 3 عن يمينه وعن شماله وتلقاء وجهه بردها على إمامه كذا في المسوى. أقول: وورود التسليمة الواحدة فقط، طبعا هذا لا دليل عليه، ما في حد اسمه تسليمات 3، هذا لا دليل على ذلك. أقول: وورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة عليه، وهي أحاديث التسليمتين لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب قبولها. فالقول بتسليمتين يعمل جميع ما ورد بخلاف القول بتسليمه فإنه إهدار بأكثر الأدلة بدون مقتض. ورود التسليمة الوحيدة فقط لا يعارض الثابت ما فيه زيادة عليه، وهي حديث التسليمتين، طالما أن الزيادة لم تقع منافية أو معارضة فإنه يعمل بها ويكون حكمها حكم الحديث المنفصل. وذي ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في حكم الزيادة، أن زيادة الثقة حكمها حكم الحديث المستقل ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فطالما ما وقعت منافية لمن هو أوثق منه فإنه يعمل بالزيادة كالحديث المنفصل تماما. وأما كون التسليم واجبا أو غير واجب فقد تقرر أن مرجع حديث المسيء وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه إلا أن يثبت إجابه بعد تاريخ حديث المسيء إجابة لا يمكن صرفه بوجه من الوجوب. وقال وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأما الطمأنينة في حال الركوع والسجودين فلا خلاف في ذلك، وأما في حال الإعتدال من الركوع بين السجدتين فخالف في ذلك قوم، والحق أنه من آكد فرائض الصلاة في الموطنين بل المشروع إطالتهما، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما حديث البراء أنه حرز أركان صلاة صلى الله عليه وسلم وعد من جملة الإعتدال من الركوع والإعتدال بين السجدتين فوجدها قريبا من السواء، وهذا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما يلبث في الركوع والسجود. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود حتى يظن من رأى أنه قد نسي لإطالته لهما. وهذا جاء في حديث أنس في الصحيحين لما قال إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله من طريق ثابت البناني، فكان أنس إذا رفع من الركوع أطال حتى يقول القائل إنه قد نسي، وإذا رفع من السجود أطال حتى يقول القائل إنه قد نسي. فالحاصل أن أصل الإطمئنان في الركوع والسجود والاعتدالين وركن من أركان الصلاة لا تتم بدونه. وأما طول اللبث زيادة على الإطمئنان فمن السنة المؤكدة لأنه لم يذكر في حديث المسيء، وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدالة إلى غاية، بل صار الإطمئنان فيهما مما يقل وجوده، وما حق من زعته نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية يعني الآثار عن النبي يعني أن يثبت معتدلا من ركوعه ومعتدلا من سجوده ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما ويجعل مقدار اللبث كمقدار اللبث في الركوع والسجود، فذلك والسنة التي لا يجهل ورودها إلا جاهل، والله المستعان. طيب نقف عند سنن الصلاة.